بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، بدأت الاستعدادات للخروج. عبد الله بن أبي بن أبي سليم عزم ايضا على الخروج حتى ما تطرق مكانته بين الناس، يخشى ان لو بقى الناس تقول جاء جبان، لكنه ما يريد القتال. فخرج مع الناس وخرج مع المنافقون، فكان مجموع الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المنافقين 1000 رجل خرجوا في الطريق الى الى احد نار الخريطه لو سمحت. خيم الكفار قرب احد، وصلوا الى قرب احد وخيموا قرب احد في جبل احد. وقف المشركون خيموا خارج المدينه خارج احد. المسلمون بداوا يقطعون الطريق نحو جبل احد يريدون ان يخرجوا اليهم. في الطريق مروا على عشان يقولون الى احد، مروا على مزارع عشان يستطيعون ان يصلوا، ويريد يقطع الطريق يصلوا بسرعة ما لم يقطع المزارع، او يلتفوا التفاف طويل متعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطع المزارع، وكانت مزرعة لواحد من المنافقين يدعي الاسلام لكنه منافق اسمه مربر بن قيظي وكان اعمى، فشعر ان المسلمين سيأتون من خلال مزرعته فوقف قال ما تمروا من مزرعتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من ذلك، يعني هذا الطريق يمر في مزرعتك. فقال لا ما تمر من مزرعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفر، فقام هذا الرجل واخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ها انت مسلم كيف تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسعد بن زيد رضي الله عنه اخذ عصا او شيء فضربه على رأسه فشد. فقال دعه يا سعد، دع اعمى، هذا اعمى البصر اعمى البصيرة، مروا من مزرعته. فمروا وهو يسبهم ويشتمهم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الاعمى الذي كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اعمى البصيرة، لكن مر المسلمون من داخل مزرعة. وصل المسلمون الى مكان قريب من احد، خيموا، نزلوا قريب من احد، ما نزلوا في معسكرهم بعد. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هذا ما هو منزل مناسب، كمل الطريق راح حتى وصل الى احد وخيم وجعل احد الى ظهره والمدينه امامه. فالان اذا جاءوا الكفار ما لهم مكان الا ان يكونوا امام النبي صلى الله عليه وسلم، والجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمي، ما يستطيع ان يلتقوا من خلفه. فمع ان هذا المكان ليس في اتجاه المدينه لكنه انسب للقتال، فقيم النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر هناك. تحرك جيش المشركين، شاف ان البعض اخذ المكان الافضل، فاضطروا ان يخيموا امام جيش المسلمين، امام جيش المسلمين. في هذه الاثناء عبد الله بن ابي سلول المنافق يريد زعزع الجيش، فقال والله ما اظن ان يحدث قتال، ولئن حدث قتال فالخير لنا ان يحدث في المدينة، ما يكون القتال هنا في هذا المكان المكشوف، الافضل نكون في المدينة. وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاندوه بدي يستغل هذه المسألة. واني عائد فعودوا، قال هذه الكلمة وانسحب، وانسحب معاه المنافقين 300 رجل، وانسحب معه فرعين من الاوس والخزرج، انسحبوا ايضا، تأثروا بهذا الكلام، ما هم مؤمنين، فانسحبوا. فطلعهم واحد من الصحابة فما زال يحاول ان يقنعهم ويحاول ان يقنعهم حتى اقتنع هؤلاء المؤمنين، اما المنافقين فظلوا منسحبين، فرجع المؤمنين. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران من الآية 121 وما بعدها تتكلم عن غزوة أحد، لن تستطيع ان تفهم هذه الايات الا اذا عرفت غزوه احد. اول هذه الايات قول الله عز وجل: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه اول الايات اللي تتكلم عن غزوه احد. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين، تجهزهم وتختار لهم اماكن القتال، مقاعد للقتال والله سميع عليم. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا، هاتين القبيلتين اللي انسحبتا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول واحد من الانصار من هاتين القبيلتين، يقول ما ضرني هذا الامر، ما ضرني انسحابنا وعودتنا، لقول الله عز وجل والله وليهما. فعرفت اننا من المؤمنين لما الله سبحانه وتعالى قال والله وليهما، فما احب لي ان لي بها اي شيء. هذا شهادة من الله لنا اننا مؤمنين، نعم بعثنا لكن شهادة من الله، امر عزيز امر عظيم. يحمد النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش بدأ يستعرض الجيش، طبعا قريش لما بدأت تستعد تأخذ الاستعدادات فترة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد الجيش، اعطى اللواء لمصعب ابن عمير وبشر المؤمنين انهم اذا صبروا ستأتي الملائكة، وان الله وعدهم ب3000، في بدر وعدهم ب1000، الان وعدهم ب3000 بل اكثر ان صبروا. ولقد نصركم الله، نزلت الايات، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى ان تصبروا على الوعد، الان ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. اذا صبرتم مثل ما نزلت الملائكة في بدر ستأتيكم الملائكة هنا، لكن اصبروا. فهذا كان التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، وجد في الجيش مجموعة من الصبيان، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمره 12 سنة جاي يقاتل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا يقاتلها، فأمر برجاعه إلى المدينة. وجد واحد شاب اخر طفل عمره 10 سنين جاي يقاتل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وجد واحد عمره 13 سنة فامر برده فرفض، قال يا رسول الله اني رام والله ما اصطي الرمي، يعني تعطيني اي هدف اصيبه. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انت بهذه الدرجة من الرمي فقاتل. فواحد ثاني قال يا رسول الله هذا انت سمحت لي قاتل، انا لما اصارع وياه اغلبه، كيف تسمح له ولا تسمح لي؟ قال لهم تصارع، فتصارع فغلب الثاني، قال انت معهم تقاتل. فسمع لمجموعة من هؤلاء الصبيان من الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، بالاضافة الى عبد الله بن عمر اسامة بن زيد رضي الله عنه، ايضا رد في يوم احد لصغري سنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحرض المؤمنين ويشجعهم بطرق مختلفة، بالتبشير بالتحريض على الكفار، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفه قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال حمزة رضي الله عنه فأراد يأخذ السيف، قال انا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض السيف ما أعطاه إياه، فجلس حمزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هز السيف قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام علي بن ابي طالب واراد ياخذ السيف، قال انا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض يده ما اعطاه شيء فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير بن العوام قال انا يا رسول الله، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ما اعطاه فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام المقداد قال انا يا رسول الله. هؤلاء هم ابطال المسلمين، ليست المسلمين مثلهم، يعني تخيلوا لما عمر بن الخطاب يرسل المدد لعمرو بن العاص في مصر في غزاة، فيقول له ارسلت لك 8000، الجيش 4000 واربعة على رأسهم كل واحد بألف، من بينهم المقداد ومن بينهم الجزائر، كل واحد بألف يعدهم، هكذا مكانتهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم السيف. من يأخذ السيف؟ إذا لم يأخذ السيف هؤلاء من يأخذ السيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع للمرة الخامسة، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فوقف أبو دجان الأنصاري رضي الله عنه، شماك بن خرشة، قال يا رسول الله ما حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتبه على السؤال، ما حد سأل ما حقه؟ قال حقه أن تضرب به حتى يعوج، تضرب بالحديد على رؤوس الكفار من كثر الضرب عليهم يعوج السيف. فقال أنا أخذه يا رسول الله، فأعطاه إياه. ثم فرح أبو دجان، فرح، ظهرت مكانته، أخذ سيف، ما استطاع الأربعة هؤلاء الأبطال أن يأخذوه، فقام عنده فرقة في جيبة فأخرجها، فرقة حمراء، فربط رأسه ثم ركب على خيل وبدأ يستخطر يمشي بين الناس يتفاخر بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله، مشية التبختر والتفاخر الله يكرهها، إلا في هذا الموطن، في موطن الافتخار على الكفار لا تكره، في غيرها تكره. فأخذ أبو دجان السيف رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان خائف من أمر، وهو أنه إذا بدأ القتال كما نلاحظ، نعم المسلمين ظهورهم إلى الجبل، لكن كان هناك جبل صغير ممكن الالتفاف من وراءه إذا بدأت المعركة، لو بدأت المعركة ممكن الالتفاف من وراءه، وهذا الجبل يطل على ساحة المعركة، فمن يسيطر عليه يكون فوق المعركة يستطيع أن يضرب بالنبل على المعركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف من هذا المكان، فاختار مجموعة من الرماة الدقيقين في الرمي على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمرهم على أن يكونوا على رأس هذا الجبل، مهمتهم شيئين، يمنعوا أي واحد يلتف خلف المسلمين من وراء الجبل، ويضربوا الكفار أثناء المعركة من الجبل، وهم رماة دقيقين فيصيبون. فاختار 50 رجل وضعهم على رأس الجيش وأمرهم بأوامر صريحة واضحة جدا، الحديث في البخاري، قال إذا انتصرنا فلا تتركوا أماكنكم حتى لو انتصرنا إلى أن يأتيكم أمري، وإذا غنمنا فلا تشاركونا، وإذا انهزمنا فلا تعينونا، لا في الانتصار ولا في الهزيمة تتحركون من مكانكم. وكرر عليهم الأمر عدة مرات، أمر واضح صريح جدا، ممنوع التحرك لأي سبب من الأسباب إلا لما يأتيكم الأمر مني أن تعالوا. وفعلا تلقوا الأوامر بهذه الصورة. قريش أيضا كانت تستعد، فاستعدادات ليست كاستعدادات المسلمين، استعداداتهم النساء كنا يحرقنهم، وبدأت النساء ينشدن لهم أنه إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق، يعني إذا انتصرتم فنعانقكم ونفرح بكم، وإذا انهزمتم فلن نكلمكم ولا أنتم منا. فبدأوا يحرضونهم بمثل هذا التحريض. قبل المعركة واحد من الكفار كان عنده عبد اسمه وحشي، هذا العبد كان راميا بالرمح لا يخطئ، فجاءه عبده سيده قال يا وحشي ان قتلت حمزة اعتقتك، حريتك بقتل حمزة. فجاء وحشي ما يقول ليس لي من امر الجيش شيء، ليس لي من المعركة شيء، ما عندي هدف الا وحشي، ما اريد اقتل احد ولا اريد ان اشارك في شيء الا وحشي حتى اتحرر. فكان دخل المعركة بهذا الهدف. ابو عامر الذي كان يسمى عند الكفار الراهب، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، كان في المدينة قبل الهجرة،
وكان الاوس والخزرج يكادون يتفقون على ان يجعله هو ملك على المدينة. حتى كان بعض الناس يحيضون له التاج. يجهزون له التاج. لان المنشرات انهم سيتفقون عليه انه سيكون ملك على المدينة. فحدثت الهجرة. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فراحت عليه. راح عليه الملك. فما استطاع يقدر يبقى في المدينة وترك المدينة وذهب الى الشام. فلما سمع باستعدادات الكفار لقتال المسلمين رجع وشارك مع الجيش. فلما وصل الى المعركة بدأ يحفر الحصر اللي يتوقع ان المسلمين ممكن يسقطوا فيها. بدأ يحفر حفر كثيرة. اخذ مجموعة معه بدأوا يحفروا حفر حتى يسقط فيها المسلمين. ثم وقف يخطب. يخطب في الاوس والخزرج. هو سيدهم الان. وبدأ يخطب فيهم. يقول لهم ما لكم يا محمد؟ تعالوا الي انا سيدكم انا اعينكم. بدأ. فوقف له الاوس والخزرج قالوا قاتلك الله عدو الله اكثر. ما توقع هذا الرد. هو تاركهم سيدهم. الان يقول لهم ترى سلام. فقال قد اصاب قومي من بعدي شر. شر فيكم. قاتلك عاملوني. وظل مع معسكر الكفر قاتلك الله. استعد الجيشان للمعركة. هذه المعركة لم يحدث فيها مباركة. فورا بدأ الالتحام. بدأ الالتحام وبدأ القتال. طريقة القتال عند العرب انه او في ذلك الوقت ان كان الجيش دائما عند لواء. لواء علم كبير. اذا فقط هذا اللواء انهدم الجيش. ما دام اللواء واقف فما معناها الجيش ما زال متماسك. اذا فقط اللواء ولم يرتكع مرة اخرى معناها صارت الهزيمة. فعلامة الجيشين ان الجيش ما زال قامت هو بقاء اللواء او سقوط اللواء. لواء المسلمين بيد مصعب ابن عمير. لواء الكفار بيد بني عبد الدار. بيد بني عبد الدار من ابناء ابي طلحة. فجاءهم ابو سفيان. قال يا بني عبد الدار ان اللواء كان في ايديكم يوم بدر ايضا وسقط. فان كنتم ستسلمون اللواء اليوم ساسلموه من الان. خلوا غيركم يحمله. قالوا والله ما يسقط. والله ما نترك اللواء يسقط. واقسموا بالايمان المغلظة ان يحموا اللواء. فعندئذ تركهم. بدأ القتال. حمزة يقود المعركة بالنسبة للمسلمين. عاصم يحمل اللواء. حمزة وعلي والزبير هم الذين كانوا ينظموا امر القتال بشكل رئيسي. حمزة مقاتل. يعرف امر القتال. ويعرف انه اسهل طريقة للقضاء على الجيش المقابل ان يسقط اللواء. فاول ما بدأت المعركة معه مجموعة هجم هجوم كاسح نحو اللواء. يضرب يمين ويسار يقتل الى ان وصل الى اللواء. فضرب حامل اللواء فقتله. ما في الدقائق الاولى من المعركة. وسقط لواء الكفار. بسم الله. وهذا هذه المعركة بيانه. سقط اللواء. فلما سقط اللواء احتج جيش الكفر. ففورا ابن ابي طلحة الثاني قام وحمل اللواء. شال من الارض وانقتل. فحمزة ما امهله. هجم عليه فضربه فقتله. فسقط اللواء للمرة الثانية. الان الكفار زادت معنوياتهم مرتين يسقط اللواء في اول المعركة. فقام الابن الثالث لابي طلحة فحمل اللواء. واشتد الكفار على حمزة يمنعون من اللواء. وبدأت المعركة كلها حول اللواء. كل التركيز على اللواء. واستطاعوا ان يردوا حمزة. بينما هم يردوا حمزة علي بن ابي طالب رضي الله عنه مجهز مجموعة هجم من الجهة الاخرى نحو اللواء. فقتل حامل اللواء فسقط اللواء لمرة واحدة على يد علي بن ابي طالب. انا والله مصيبة. الله سبحانه الحمد لله. فقام الابن الرابع لابي طلحة اخوهم الرابع فحمل اللواء. وبدأ القتال على اللواء مرة ثانية. فاستطاع علي بن ابي طالب ما زال حول اللواء الان. فاستطاع ان يصل الى حامل اللواء فقتله. فقتل الابن الرابع الان. وسقط اللواء للمرة الرابعة. وجيش الكفر ما يعني يطالعون المنظر من بعيد اللي هو يسقط يرتفع يسقط يرتفع ايش هذا؟ والكل ينتظر ماذا يحدث لهذا اللواء والقتال كله حول هاللواء. فاشتد الكفار يدفعون عليه ويدفعون حمده، بدأ القتال كله حول اللواء، وجاء الابن الخامس فحمل اللواء. هنا بينما الكفار مسؤولين بحمده وعلي يمنعونهم على اللواء، جاء عاصم بن ثابت معاه مجموعه نحو اللواء فقتل الابن الخامس، فسقط اللواء مره خامسه. الكفار ما هم عارفين ايش يعمل، يردوا هذا ولا يردوا هذا ولا يردوا هذا. ثلاثة اخت هؤلاء الخمسة الذين قتلوا لما شوف اللواء يسقط اخوانها، تعرف ان اخوانها اللي يرفعون اللواء، فاقدمت اقبلت فوصلت مع مقتل اخوها على يد عاصم، فقتل الابن الخامس وهي تنبر، قتل اخوها على يد عاصم وسقط كما ذكرنا اللواء للمرة الخامسة، فحمل اللواء اخوها السادس، عندها ستة من الاخوة، فارتفع اللواء. هنا عاصم ايضا استطاع يقتل للابن السادس فقتله امام اخته ثلاثة، وسقط اللواء للمرة السادسة. وجيش الكفر في منتهى التزعزع من اللحظات الاولى للمعركة. ثلاثة لما رأت اثنين من اخوانها يقتلون امام عينها على يد عاصم، ظنت عاصم هو الذي فعل هذا بكل اخوانها، هو اللي قتل ستة من اخوانها، فاقسمت قالت من يأتيني برأس عاصم، من يأتيني برأس عاصم، اشرب في جمجمته الخمر واملأ رأسه ذهبا لمن يأتيني به. هذا مكافأة من يأتيني برأس عاصم، اعطيه ذهب املأ رأسه ذهب. فاشتد الضرب على عاصم، يريدون المكافأة يريدون الجائزة، وعاصم يقتل فيهم واللواء ساقط الان عند الكفار. بينما هذا القتال يحدث استطاع واحد من غير بني من ابناء ابي طلحه لكن من بني عبد الدار حمل اللواء للمره السابعه. الان الكفار لما شافوا هذا بعض قاده الكفر قالوا امر اذا لو استمر مصيبه، فخلونا نشغلهم. بما نشغلهم؟ قالوا كما يهاجمون لواءنا نهاجم لواءهم، فأعدوا مجموعة وصار الهجوم على مصعب بن عمير رضي الله عنه، وبدأت معركتين في نفس الوقت، معركة حول لواء الكفر ومعركة حول لواء الإسلام. ومصعب ثابت ما يتزعزع، المسلمين يدفعون عنه يقاتلون عنه حتى ما يسقط اللواء، والكفار يدافعون عن حامل اللواء. استطاع الأبطال الثلاثة حمزة وعلي وعاصم للمرة السابعة ان يصلوا الى حامل اللواء فيقتلوه، فيسقط اللواء للمرة السابعة. واهل الكفر في منتهى الاندهاش، ماذا يحدث؟ واللواء المسلمين ماذا قائم ما يتحرك. استطاع واحد من بني عبد الدار ان يحمل اللواء للمرة الثانية الان، وصعد لواء الكفر مرة ثانية، واستمر الضرب على لواء الكفر، واستمر القتال في امام مواطن اخرى. حدثت مجموعة من الاحداث اثناء هذا القتال في اماكن اخرى من المعركة، بينما معركة الالوية تشتعل كانت هناك معارك اخرى ايضا تشتعل. من هذه الامور ان سعد بن ابي وقاص كان راميا، كان قرب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف خلفه ويعطيه النبل، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه النبل ويقول ارمي ارمي بابي انت وامي. يقول سعد فوالله ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم اباه وامه لاحد غيري، ما قالها لاحد غيري، فما كان يضرب الا ويصيب، اما يجرح او يقتل في الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يناوله وهو يضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح برمي سعد، فكان من شده حماس النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج يضرب نفسه، فكان سعد يقول له يا رسول الله لا يضربوك لا يصيبوك انزل، فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين قتلوا اثناء المعركة من الصحابة؟ حنظلة رضي الله عنه. حنظلة لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالخروج للقتال وصل اليه الخبر، وكان ما زال في عرس توي معرس، فخرج وهو جنب ما اغتسل، فلما دخل المعركة قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه قتلته الملائكة، طهرته الملائكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد المعركة يقول غسلته الملائكة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه قال لما التفت عنه يا رسول الله؟ قال إن معه زوجتاه من الحور العين. فسبحان الله في لحظات أخذ الشهادة. من الذين أيضا كانت لهم قصة مخيريق، هذا كان من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمعركة يوم الجمعة، مع صلاة الجمعة خرج للمعركة، الشهادات تمت في الليل، يوم السبت حدثت المعركة. مخيريق كان في يهود، في ذلك اليوم ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الإيمان، فنادى في يهود قال والله تعلمون أنه هو النبي المذكور عندكم في التوراة، فقوموا وقاتلوا معه. وكان عالما عندهم، فأرادوا أن يعتذروا، قالوا يا مخيريق اليوم سبت، فتعلم أننا الله حرم علينا القتال في يوم السبت. قال لا سبت لكم، تتركون النبي يقاتل. وخرج ودخل المعركة وقتل فورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله صلاة واحدة فلينظر إلى هذا. ما صلى ولا صلاة، أسلم دخل قتيل دخل الجنة. هكذا الجنة لمن يريد الله سبحانه وتعالى أن ييسرها له، كما يقول في الحديث هي أقرب إليك من شراك عليك، قريبة جدا لمن ييسرها الله سبحانه وتعالى له، سهلها الله لنا جميعا إن شاء الله. ولا أعلم أن هذا القاتل قصة عمر بن جموح كان أعرج رضي الله عنه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد المعركة أراد الخروج، فأبناءه قال يا أبتاه يعني أنك أعرج والله قد أنت القتال. قال إني أريد أن أطأ بعرجة في هذه الجنة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على الخروج، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فقتل في هذه المعركة شهيدا رضي الله عنه. من الذين كانت لهم قصة كذلك رجل اسمه قزمان، واحد من الصحابة من المسلمين، أبلى بلاء حسنا، كان آذى الكفار أذى شديدا وقتل فيهم مقتلا، فالمسلمين كانوا يمدحونه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحا فقال هو من أهل النار. تحجب الصحابة قالوا هو مسلم ومقاتل وآذى الكفار، فقال هو من أهل النار. فراح الصحابة تتعجب كيف؟ يقول فكذلك كنت حواليه في المعركة أشوف ماذا يحدث، لو تجرح طعن في المعركة، فما صبر فأخذ حبيبة فضرب بها نفسه انتحر فقتل نفسه. والانتحار المنتحر الذي لا يصبر ييأس من رحمة الله مصيره إلى النار والعياذ بالله، فهذا قتل نفسه ما صبر. أبو دجان رضي الله عنه أوصى بحق السيف، نزل فيهم ضرب يضربهم ضرب السيف حتى فعلا اعوج السيف. يقول كعب بن مالك لما ابو دجان اخذ السيف يقول اردت ان اعرف كيف يصنع به، هل فعلا راح يوفي حقه؟ فيقول حرصت ان اكون قريب منه في المعركة اشوف ماذا يفعل، وكان مدجج بالحديث رضي الله عنه. يقول فاخذ يقاتل واحد من الكفار، اثناء القتال وهو يقاتل هذا الكافر، الكافر شاف الموت فطر هرب، فتبعه ابو دجان رفع عليه السيف فنزل به ضربة واحدة على رأسه، فمن قوة الضربة التي نزل بها ابو دجان على رأس الكافر شق نصفين، وصل السيف الى الخيل وسقط الكافر نصفين. فرفع ابو دجان الخوذة فالتفت على كعب، قال كيف ترى يا كعب؟ سوى شغل زين. فهذا قتال ابو دجان رضي الله عنه يوم واحد. من الذين أبلوا بلاء عجيبا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ذلك ان واحد من الكفار كان مبجد في الحديد راكب فوق بعير وعنده سيف طويل، سيف طويل صعب القتال فيه، هذا متقن القتال في السيف الطويل، وراكب فوق بعير ومبجد في الحديد، لا من نبل ينفع معاه لا رمح ينفع معاه ولا هم قادرين يقاتلونه، يصل اليهم ولا يصلون اليه. فقتل من المسلمين 9 هذا الكافر، حتى المسلمين بدوا يهربون عنه يبتعدون عنه ما هم قادرين يعملون. فراح رحمه الصحابة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله شوف محل الاذان، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قال من يخرج له؟ فما قام احد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من يخرج له؟ فما قام احد. فقال للمرة الثالثة من يخرج له؟ فقال الزبير انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج انت لخرجت انا. انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما في احد خرج لخرجت انا بنفسي اقاتله. فعندها خرج الزبير يقول فبدأت ابحث عن مقتل فيه فلم اجد. ما لا مقتل ما في طريق غيره وبعيد من يوصل له. يقول فاخذت اتجنبه اتجنبه وادور حواليه بشوف طريقة اقتله فيه ماني لاقي. ثم اني صرت خلف بعيرة. يقول فلما صرت خلف بعيرة يقول فاخذ الزبير يركض ضرب البعير صعد فوق البعير صعد فوق الرجال فوق ظهره نزل من فوق البعير الى تحت الارض واخذ خنجر وشد راسه فقتله. فانظر الى قوته رضي الله عنه وبلاء في ذلك اليوم. ما زالت معركة الألوية شغالة. استطاع الأبطال من المسلمين أن يصلوا للحامل اللواء الثامن فقتلوه فسقط اللواء للمرة الثامنة. الآن الكفار شعروا بالهزيمة فحمل اللواء فواض من أبناء بني عبد الدار للمرة التاسعة. الآن يحمل اللواء 9 مرات يسقط اللواء. هذه المرة التاسعة الآن. في المرة التاسعة استطاع أيضا هؤلاء الأبطال أن يصلوا إلى فواض فضربوه فقتلوه فسقط اللواء للمرة التاسعة. وخاف الكفار كلهم خايفين يحملوا اللواء كل واحد يحمل اللواء يقتل فسرقوا اللواء. الناس تنتظر لواء الكفار يخرج ما صعد. انتظروا ما صعد عرفوا ان الهزيمة جاءت. بدأ الكفار يفرون من كل مكان. بدأت الهزيمة في الكفر. بدأ الصحابة يتبعون الكفار وبدأ يقول في الصحيح في البخاري يقول احد الصحابة يقول حتى رأينا النساء يركضن نحو الجبل. يعني مو بس الرجال الان وصل الامر ان النساء انكشفنا. فعاد النساء ما ينكشف الا اخر شيء. يقول حتى الان ترك النساء ترك كل شيء وانكشف الناس. يقول واحد من الصحابة واني لأتمشى اجمع الغنائم خلاص ما في احد ما احد يقتل كلهم فارين. وسيطر المسلمون على ارض المعركة وبدأ جمع الغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع الكفر في ذلك الوقت كان قائد فرسان الكفار. خالد اثناء كل هذه الاحداث كان يقود فرسان الكفر وكان قريب من جبل الرومان. كل ما حاول يهجم على المسلمين ترده نبال الرومات. حاول اثناء معركة اللواء 3 مرات ان يتقدم لمساعدة اللواء 3 مرات يرده الرومات من الجبل. ما قدر يعمل شيء. لا هو قادر يلتف ولا قادر حتى يدخل المعركة. لان الرمي كان مسافات طويلة كانوا يرمون وكانوا يصيبون. ظلت كثيرة خالد معطلة عن القتال طيلة المعركة. ما هو قادر يعمل شيء. بسبب جبل الرومات. فلما انكشف جيش الكفار وخروا كانت الكتيبة الوحيدة المتماسكة في جيش الكفر التي ما زالت باقية هي كتيبة خالد. لكنها كانت خارج ارض المعركة. كانت بعيدة عن ارض المعركة تنتظر فرصة تدخل لكن ما هي جادة بسبب الرومات. فلما حدث الهزيمة وخر الناس بدأ جمع الغنائم. الرومات بدأوا يتحركون ليجمعوا الغنائم. فعبد الله بن جبير رضي الله عنه قائدهم قال ويلكم اما امركم النبي صلى الله عليه وسلم الا تتحركوا؟ هاي يا ابن جبير قد انتهت المعركه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحركوا اثناء المعركه. الان المعركه انتهت خلاص راحت. شوف الناس قاعده تجمع الغنائم. قال وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم امركم لا تتحركوا. فما اطاعوه ولا كلموه وخرجوا ولا بقى معه الا رجلين. الباقين 50 واحد الرماة اللي كانوا على ارض على جبل الرماة كلهم تركوا جبل الرماة ونزلوا يجمعون الغنائم.
خالد بن الوليد منتبه، شاف من الرماة اللي كانوا يردونه الان تركوا الارض المعركة، ففورا حرك الكتيبة نحو جبل الرماة. الان ما هو يريد يلتقى على جبل الرماة، صعد جبل الرماة نفسه، حاولوا يردونه بالنقال كذا، لكن اثنين ثلاثة امام جيش كامل ما يشوف عليه، فقتل عبد الله بن جبير الذين معه، وسيطر خالد على جبل الرماة. ثم التفوا من وراء الجبل، دخلوا من وراء الجبل، الان صاروا وراء جيش المسلمين، كانوا هذه المدة كلها امام الجيش، لكنهم لما التفوا هذا الالتفاف صاروا وراء الجيش. الان الجيش هاجم يجمع الغنائم ويقتل في الكفار، وفجأة جاءهم جيش من وراءهم بدأ يقتل فيهم، وبدأ الصراع في المسلمين من خلفهم، اللي في المقدمة ما يكون الصاير، فرجعوا وبدأوا يقاتلون المسلمين اللي جايين من هذه الجهة قارين من خالد، وبدأ القتال بين المسلمين أنفسهم، فإن كانوا متجسين بالحديث ما يعرفون بعض، حتى إن أبا حذيفة يقول عن نفسه رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان يقول عن نفسه رضي الله عنه يقول رأيت أبي يضربه المسلمون من جهتين، هؤلاء يضربون هؤلاء يضربون، أوه أبي وأنا أصرخ فيهم أبي أبي يا عبد الله هذا أبي، يقول من شدة الموضة ما صنعوني فقتلوه. وبدأ خالد يذلك المسلمين واشتدت الفوضى، الآن جيش المسلمين صار فوضى، جيش الكفار أحسن فوضى، الوحيد اللي عنده جيش متماسك هو خالد، فسيطر خالد على أرض المعركة وبدأ القتل في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهذه الفوضى فأمر بالتراجع حتى يجمع المسلمين حوله، فقرأ إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله، حتى يجمعهم ينظمهم مرة أخرى. طبعا هذه شرطة خطيرة في ظل الفوضى، لأن أي واحد يسمعه من الكفار ممكن يقتله، لكن هذا كان من شجاعته صلى الله عليه وسلم، فصرخ هذه الصرخة، فعندئذ هجم عليهم مجموعة من الكفار سمعوا الصرخة، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في حفرة من حفر ابن أم قبيئة. حمزة رضي الله عنه كان يقاتل مع هذه الفوضى، انتشر حمزة ما أحد حوله، ما في أحد حول حمزة، كان يقاتل لكن كان في حواليه دائما من يحمي ظهره، الآن ما في أحد يحمي، فتقدم وحشي شاق الآن منفرد، فتقدم من بعيد ما اقترب جنبه، من بعيد فهز الرمح يقول حتى اطمأننت إليه، فقد قذفت الرمح فدخل في ظهره وخرج من بطنه، ما قتل من أمامه قتل من خلفه، ولم يسقط حمزة والرمح بطنه ما سقط. يقول فلف الخيل لف الحصان وجاء مقبل عليه، يقول فرأيت الموت، الشفت جايني هذا الرمح طالع من بطنه وما هو ساقط عن الاحكام، ايش هذا؟ يقول فرأيت الموت خائف، يقول فلما وصل الي صار يقتلني خلاص، يقول لما وصل الي سقط رضي الله عنه ومات. يقول فاخذت رمحي وتركت المعركة ولم يكن لي حاجة في غيره، يقول هذا اللي هو، ثم قاتلت ولا لي شغل فيهم، تركتهم كلهم ومشيت، قتلت حمزة اخذ حريتي. فهكذا قتل حمزة رضي الله عنه. مصعب بن عمير مع هذه الفوضى انكشف ايضا، وانكشف لواء المسلمين، كان ما زال لواء المسلمين واقف، بعض الكفار اللي كانوا في ارض المعركه تجمعوا وهجموا على مصعب، بدا مصعب حامل الرواء في يد ويقاتلهم باليد الاخرى يمنعهم، فضربوه على يده فقطعوها، فالتقم اللواء بيده الاخرى فضربوه على الاخرى فقطعوها، وهو يقول لما سمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط بالحفره حرق الشيطان قتل محمد واهتز المسلمون، فهنا لما سمع مصعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قال وما محمد الا نبي قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نطق بهذه الكلمات قبل ان ينزل بها القران، اجراها الله تعالى على لسانه، اجرى على لسانه ايات من القران قبل ان ياتي بها الوحي، ثم نزل بها الوحي رضي الله عنه. فقتل مصعب وسقط لواء المسلمين. الان لواء المسلمين ساقط ولواء الكفار ساقط. اي فوضى هذه في المعركة؟ جيشين مهزومين. وبدأت معارك، هنا معركة هنا معركة، ارض المعركة كلها معارك صغيرة في كل مكان. عمر بن الخطاب لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والفوضى هذه عمت ما يعرف ايش يعمل، جلس. وسعد بن معاذ جلس جنبه، فمر عليهم انس بن النضر. قال ما لكما؟ قالوا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. انس كان قد حلف كما ذكرنا، والله لئن كان من رسول الله قتال مع قريش بعد هذا، بعد احد، بعد بدر، ليرين الله عز وجل ما اصنع. فالان بينت على شجاعة انس. قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقوما وموتا على ما مات عليه. فقام عمر، انتبه، هذه اللحظة من الغفلة ايقظها انس. فقام عمر وبدأ يقاتل، وقام سعد بن معاذ وبدأ يقاتل. يقول سعد فرأيته متوجها نحو احد وهو يقول يا انس يا سعد يا سعد والله اني لا اشم ريح الجنة دون احد. 83 ضربة يضربون الى ان قتلوه. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوالله يا رسول الله ما استطعت ان اعمل كما عمل انس. ما قدرت اعمل مثله. من يقبل هذا الاقبال؟ من يجاهد هذا الجهاد؟ واحد يجرح ذاك، واحد ياخذ جرحين، 83 جرح. يقول فكشفنا عنه فليس في جسده موطن شبر الا فيه جرح. كل جسد ممزق في سبيل الله رضي الله عنه. لما حدث كل هذا، هنا تحقق بطل من ابطال المسلمين نحو اللواء الذي سقط لواء مصعب وحمل اللواء، علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حمل اللواء. في هذه الفترة ايضا جاءت امرأة من بني عبد الدار، اللواء وانما يسقط اللواء، اسمها عمرة بنت علقمة، فحملت لواء الكفار. فارتفع اللوائين الان مرة ثانية، وبدأ الناس يتجمعون. لكن المسلمين الان الضرب عليهم من الامام ومن خلف من خالد، فالفوضى فيهم شديدة وعمت الفوضى فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساقط هناك بدأ ينادي الي عباد الله انا رسول الله. فتجمع اليه مجموعة من الصحابة من بينهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وابو دجانة وطلحة بن عبيد الله وسبعة من الانصار ونصيبة رضي الله عنها، كانت مجموعة من الصحابيات في المعركة يسقينا الناس ويمرضنا المرضى ويجبزنا على الكفار، اذا كافر من الكفار جريح يقتلنه. فالان لما صارت المعركة بهذه الصورة وهذه الفورة، تجمع هؤلاء النفر القليل حوالي 10-12 واحد فقط حول النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهم واحد من الكفار اسمه ابن امي قمية او ابن ابي قمية، فمع مجموعة هجم على هؤلاء واستطاع ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على كتف النبي بضربة شديدة، لكن رجع طبعا كان لابس درعين، فحبسه الدروع صلى الله عليه وسلم. لكن من شدة الضربة هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت وجعها شهرا، شهر وانا اتألم من هذه الضربة رغم انها نزلت على الحديد. ستخيل قوة هذه الضربة التي نزل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة سقط في الحفرة مرة اخرى، فهجم عليه ابن ام قمية مرة اخرى ورفع السيف فنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة الضربة دخل الحديد في جمجمة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في العظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال